جهات ثلاثة من البحث بناء على التفسير المشهور للفقرة الثالثة، ذلك بأن يحمل استظهر من قوله عليه فرأيت فيه رؤية نجاسة هي نفس النجاسة المظنونة الإصابة في البداية، أي النجاسة السابقة الموجودة حال الصلاة. قلنا أنه على هذا يكون تطبيق لا تنقض اليقين بالشك، هنا فيه عناية واضحة لأنه من نقض اليقين باليقين بالنجاسة في الصلاة، فكيف يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ تقدم البحث الأول في أننا لو لم نستطع حل هذا الإشكال هل يضر ذلك بالاستدلال بهذه الفقرة على كبرى الاستصحاب أيضا فتجمل الفقرة أو لا؟ البحث الثاني في أنه هل يوجد جواب وحل لهذا بحيث يخرج التطبيق عن كونه غير صحيحين غير فنيين؟ هنا حاول المشهور الذين استظهروا هذا الاستظهار من فرأيت فيه أن يجعل التطبيق بلحاظ حال الصلاة، قالوا إن قوله لا تنقض اليقين بالشك، ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يطبقه الإمام هنا لا بلحاظ حال رؤية النجاسة، حينما يرى النجاسة يعلم بنجاسة بالفعل ويعلم بنجاسة في زمن الصلاة، لأن المفروض أنه رأى نفس النجاسة السابقة المشكوكة، فالآن لا يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك، لكن في زمن صلاته كان شاكا لم يكن بعد قد رأى هذه النجاسة، فيصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك لحاظ حال الصلاة. الإمام طبق هذه الكبرى على هذا المؤمن بلحاظ زمان الصلاة، لأنه مثلا يقول لأنك كنت على يقين من وضوئك، وحين الصلاة والدخول في الصلاة لم تكن على يقين بالانتقاض بل كنت على شك، لا تنقض اليقين بالشك، لم يكن ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك لحاضر حال اليقين بالشك لحاضر حال الصلاة. حمل التطبيق لتلك الكبرى المذكورة جواب على سؤال السائل لما ذلك، تطبيق لحاضر زمان الصلاة. هنا إذن هذا التطبيق بلحاظ حال الصلاة يقال أنه خب الآن انكشف خلافه، نعم في زمان الصلاة كان يجري هذا الاستصحاب، الآن انكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف وإن كان الاستصحاب في زمن الصلاة في زمان الصلاة منطبقا، وبعد انكشاف الخلاف لا بد من الإعادة، حينئذ كيف حكم الإمام بعدم الإعادة؟ جريان الاستصحاب في حال الصلاة وحده لا يكفي لعدم الإعادة إذا انكشف الخلاف، نعم لو لم ينكشف الخلاف لم يكفي، أما إذا انكشف خلافه فأي فائدة فيه؟ بانكشاف الخلاف اتضح وظهر أن ذات الاستصحاب الذي كان معولا عليه حال الصلاة غير مطابق للواقع، إذن فلا بد أن يعيد. هذا حينئذ أجابوا عليه، قالوا إنما لا يعيد، أجاب عليه الشيخ قدس سره بأنه هذا لا يجب عليه الإعادة من باب الإجزاء، باب أن الحكم الظاهري يقتضي الإجزاء، فلعل الإمام لأنه كان يرى أن الحكم الظاهري عموما أو في خصوص هذا المورد يقتضي الإجزاء وعدم الإعادة فلم يحكم بالإعادة، فعدم الإعادة بمذاك الإجزاء. وهذا الجواب ناقش فيه المحقق الخراساني بأن الإجزاء لو فرض أنه من باب الإجزاء الإمام حكم بعدم الإعادة كان ينبغي أن يبين يشير إلى الإجزاء، لأن السائل سأل عن وجه عدم الإعادة، لما ذلك أي لما لا يعيد. هذا حينئذ خلاف سكوت الإمام، لو كان الإمام يريد بيان الإجزاء وعدم الإعادة بملاك الإجزاء لكان ينبغي أن يشير إلى ذلك بأن يقول أنك على استصحاب غير الإجزاء، استصحاب موضوع الإجزاء، يعني المحمول أيضا لا بد أن يذكر، المهم هو المحمول للموضوع، لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، واليقين والحكم الظاهري مثلا مجزن ولو انكشف خلافه فلا إعادة. إذن هذا وإن كان كافيا في نفي الإعادة لو ثبت الإجزاء بحكم الظاهري، إلا أنه لم يبين لم يشر إلى ذلك في جواب الإمام، وظاهر جواب الإمام أنه لا يحتاج إلى تلك الخصوصية. ومن هنا حاول أن يغير هذا المطلب بمطلب آخر، قال بأنه هنا عدم الإعادة ليس بملاك الإجزاء، لكي يقال لماذا لم يشر إلى أن في مقام التعليل لنفي الإعادة إلى الإجزاء كان لابد أن يشير إلى الإجزاء ويبين، وإنما عدم الإعادة باعتبار أن الحكم الظاهري في مثل هذه الموارد يكون محققا لموضوع الحكم الواقعي للشرط الواقعي وموسعا للشرطية حقيقة. وهذا بحث ذكره المحقق الخراساني في مسألة الإجزاء، هناك في بحث الإجزاء قال أن بعض الأحكام الظاهرية من قبيل قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر نظيف حتى تعلم أنه قذر، والاستصحاب في وجه قوي، هكذا قال هناك بعض السنة أدلة الأحكام الظاهرية تثبت الإجزاء بملاك التوسعة الواقعية للشرع المعتبر في الصلاة. الدليل دل على اشتراط الطهور مثلا في الصلاة، صلاة الطهارة تقول هذا الشيء الذي لا تعلم بأنه قذر أو لا طاهر، حينما يقول طاهر هذا كما يثبت طهارة ظاهرية بلحاظ الطهارة الواقعية المشكوكة والنجاسة الواقعية المشكوكة، وهذه طهارة ظاهرية بلحاظ الحكم الطهارة ظاهري ليس واقعيا، ولهذا لو كان واقعا هذا ملاقيا مع النجاسة ليس طاهرا واقعا، لو علم بذلك يجب غسله، فالطهارة ظاهرية بلحاظ مفاد هذا الحكم الظاهري وهو الحكم الوضعي بالطهارة، هنا الطهارة ظاهرية، لكن بلحاظ شرطية الطهور في الصلاة الدليل الذي يقول هذا طاهرون يقول هنا إذا تحقق مصداق للطهور الذي هو شرط في الصلاة، لا صلاة إلا بطهور مثلا، فبقوله هذا طاهر كل شيء مشكوك الطهارة طاهر هم يستفاد منه الطهارة ظاهرية وحكم ظاهري بلحاظ الحكم الوضعي للطهارة والنجاسة، وهم يستفاد منه توسع وتحقيق مصداق من مصاديق شرطية لا صلاة إلا بطهور، الشرط في تلك الشرطية هنا يحقق مصداقا له، لأن ذاك يقول لا بد من طهور، هذا يقول هذا طهور جعلناه طاهرا، إذن هذا طهور، ذاك يقول لا صلاة إلا بطهور، هذا يقول هنا طهور، وسعت تلك الشرطية توسعت وتحقق مصداق لها حقيقة. ومن هنا استفاد المحقق الخراساني من مثل هذه الألسنة من أدلة الأحكام الظاهرية التي تتعبد بتحقق الشرط، تتعبد بتحقق الطهور مثلا، كل شيء طاهر يحكم بتحقق ذاك الحكم الوضعي ولو ظاهرا، هذا بلحاظ ذاك الحكم الوضعي ظاهري، لكن بلحاظ دليل شرطية الطهور توسعة واقعية في دليله، لأنه يقول هنا تحقق إذن مصداقا من مصادر ذلك الذي هو شرط في دليل الشرطية فيوسع. وهذه استفادة واستفادها هناك. هنا أيضا يطبق نفس تلك النكتة، يقول أنه هنا دليل الاستصحاب هم كقاعدة الطهارة، هناك أيضا قال في وجه قوي الاستصحاب أيضا يتعبدنا بالطهارة إذا كانت الحالة السابقة المستصحبة هي الطهارة. قل هذا طاهر لأنك كنت على يقين من طهورك ومن طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني يقينك بالطهارة باقين، أنت طاهر. أيضا يعبدنا بالطهارة أو ببقاء الطهارة، يقول هذا طاهر بقاء باق فيها الطهارة، فيحقق موضوع لا صلاة إلا بطهور، هذا تحقق هنا طهور، فيوسع من هذه الشرطية. إذن عدم الإعادة بملاك التوسعة الشرطية، فقوله لا لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذا وإن كان جاريا بلحاظ حال الصلاة لكن بنفسيا في الإعادة، لأنه يحقق مصداقا من مصاريف الشرط الثابت شرطيته في دليل الشرطية، يحقق مصداقا له حقيقة وواقعا يكون واردا، إن شئتم قلتم يكون هذا الدليل واردا على دليل الشرطية ومحققا لموضوع من لموضوعه حقيقة، فيكون واردا عليه ودالا على أن تلك الشرطية محفوظة. إذن هنا فصلاتك مع طهور، أنت ولا تريد إلا صلاة مع طهور، إلا بطهور على طهور فلا إعادة. وارد لا فرق، يرفع الموضوع أو وضع الموضوع، الورود رفعا أو وضعا، وضع الموضوع إذا وروده. لا لا فرق من هذه الناحية. الأدلة التي تجعل ما مثلا ليس بعلم علما وارد على أدلة العلم شرائع ورود أيضا هكذا من هذه الناحية، لا فرق بين الحكم والورود. الفرق بين الحكم والورود في أن الرفع والوضع واقعي في الورود وغير واقعي ادعائي في الحكم، من حيث الرفع والوضع لا فرق بينهم. إذن فيكون هذا الدليل محققا لموضوع الشرط وموسعا لحدود الشرطية توسعة واقعية، وبالتالي دالا على تحقق موضوع هو الطهور، فلا إعادة لأنك مع طهور، ولا صلاة إلا بطهور، تريد الطهور وأنك مع. هذا بيان المحقق الخراساني، وبهذا حاول أن يستغني عن توجيه الشيخ الذي كان يرد عليه إشكال وأتي أشار إليه في كلامه. ثم جاء المرزا، وهذا الأخون جاء المرزا وأشكله وقال أنه لا فرق بين الوجهين، وجه الشيخ الأنصاري ووجه المحقق الخراساني، من حيث أن كلا منهما فيه عناية، يعني في كل منهما يكون التعليل تعليلا بالصغرى ووحده لا يكفي، يحتاج إلى ضم ضميمان، صح. نفي الإعادة لا يكون علته تمام علته، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك يجري بالحال حال الصلاة بعد ذلك انكشف الخلاف، هذا وحده لا يكفي لنفي الإعادة، لا بد من ضم ضميمة، إما إجزاء الحكم الظاهري وهو الذي صنعه الشيخ، أو توسعة دليل الشرطية والحكم الواقعي، استفادة التوسعة إذ لو كان موضوع الشرطية خصوص الطهارة الواقعية إذن لم يتحقق موضوعها، فلا بد من فهم التوسعة فيها، لا بد من أن نستفيد من دليل لا صلاة إلا بطهور أن موضوعه ليس خصوص الطهور الواقعي، بل موضوعه الأعم من الطهور الواقعي والطهور الظاهري، أو بتعبير آخر موضوعه مطلق إحراز الطهارة العام من الواقعي أو الظاهري، أو الإحراز الظاهري للطهارة الواقعية. لو لم يثبت أن الموضوع هو في لا صلاة إلا بطهور، يعني في دليل الشرطية هو الأعم، أو قوله هو إحراز الطهارة الأعم من وجودها واقعا أو لا تكون موجودة واقعا، ولو بانكشاف الخلاف، أن الانكشاف انكشاف للواقع لا للإحراز، الإحراز موجود. لو لم نستظهر من دليل الشرطية في المسألة السابقة أن موضوعها هو الأعم من الطهارتين، أو قوله هو الإحراز لا الواقع الخصوص، إذا لم نستفد هذه التوسعة، مجرد ذات تنقض اليقين بالشك لا يفيد في نفي الإعادة. وكل من الوجهين بحاجة إلى ضم ضميمة، وأن نقول أن الإمام بيّن جزءا من التعليل وحذف جزءا آخر، بيّن لا تنقض اليقين بالشك وحذف أن الحكم الظاهري مجزم، أو حذف أن الطهور الذي هو شرط هو الأعام من الطهور الواقعي والطهور الظاهري، فلا فرق بين وجه المحقق الفراسهاني ووجه الشيخ قدس سره في الحاجة إلى هذه الضميمة في مقام التعليل. فكل منه لا بد أن يقدر المورد جزءا آخر به يتم التعليل، ثم يقول أن هذا الجزء الآخر سواء كان هو تعبير الشيخ بيان الشيخ وهو قاعدة إجزاء الحكم الظاهري، أو كان بيان وتقريب حقق الخراساني وهو توسعة دليل الشرطية، وأن الشرط هو الأعام من الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، أي منهما يكون ألا يستفاد، ليس فيه عناية، يستفاد من التعليل، من سياق التعليل، وأن هذا هو شأن التعليل، فإن التعليل عادة يكون فيه إشارة إلى الصغرى والكبرى تحدث في مقام التعليل، هذا سبب عرفي ليس فيه عناية فائقة مهمة، إذا أيضا كانت فيها عناية فعناية متعارفة معمول بها. مثلا يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وهنا أيضا لم يبين الكبرى، الكبرى كل مسكر حرام، الخمر مسكر وكل مسكر حرام، إذن فالخمر حرام، واقع التعليل هكذا، العلة إذا أبرزناها القياس يكون هكذا، لا الخمر مسكر وكل مسكر حرام الخمر حرام، حينما يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تشرب الخمر هو النتيجة، لأنه مسكر هو الصغرى والكبرى محذوفة، الكبرى وكل مسكر حرام تحذف، وهذا متعارف لأنه يستفاد من الصغرى والنتيجة، من الصغرى والنتيجة المذكورة يستفاد أن الكبرى المقدرة هي كل مسكر حرام، كذلك هنا، هنا أيضا كبرى أن الطهارة الظاهرية مجزية، أو الطهارة الاستصحابية هنا مجزية لا إعادة فيها، أو التوسعة في دليل الشرطية، كلتا الكبريين كل منهما كان أي منهما كان مقدرا يستفاد بالمناسبة من نفس ذكر الصغرى وهو استصحاب الطهارة، هو الطهارة الاستصحابية الظاهرية. إذن اكتفي بذكر الصغرى كما اكتفي هناك في لأنه مسكر بذكر الصغرى، وجعل الكبرى مستنتجا من ذكر الصغرى وذكر النتيجة. هنا أيضا هذا أيضا كلام للمحقق النائيني لتبرير عدم العناية أصلا هنا، لا على بيان الشيخ الذي أشكل عليه المحقق الخراساني ولا على بيان المحقق. ثم جاء تلميذ المجزى قدس سره محق النائني وقال أنه لا فقط لا فرق بينهما بين الوجهين في الحاجة إلى العناية وفي عدم العناية، بل أصلا البيانان بيان واحد لا فرق بينهما، بيان المحقق الخراساني وبيان الشيخ الأعظم بيان واحد، لكن يعبر عنه بالتوسعة في بحث الإجزاء، هذا يعبر عنه بالإجزاء، لا فرق بين النصبين. إذن فالبيانان يرجعان إلى مطلب واحد، وهو أنه هنا الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، ونفي الإعادة بلحاظ الإجزاء، تعال نعبر عنه بالإجزاء ونعبر عنه بالتوسعة بالحق الظاهري، لا فرق، لأن نفي الإعادة هنا نفي واقعي على كل حال، لأن الوقت بعد موجود لا يجب عليه الإعادة، وهذا معناه نتيجة إذا قلنا بالإجزاء، نتيجة الإجزاء أيضا هو توسعة في الحكم الظاهري واقعي، و والاكتفاء في العمل في داخل الوقت بهذه الصلاة، هذا معناه أن المأمور به التحقق ضمن هذه الصلاة، إذن فيكون نتيجته توسعة في الحكم الظاهر في الحكم الشرطية، التوسعة في الشرطية الطهور الذي يكون شرطا، فالطهور الذي يكون شرطا محققا للواجب هو الأعم من الطهور الواقعي أو الطهور الظاهري، نتيجة الإجزاء هكذا. فهذا الإجزاء لا بد أن يكون في المقام بملاك التوسعة في المأمور به، أي التوسعة في شرط المأمور به لكي يكون المأمور به متحققا، وإلا لو لم يكن متحققا لوجب الإعادة، لأن الوقت بعد باقي ويمكن فيه الإعادة. فالإجزاء هنا يرجع إلى التوسعة في الشرط الواقعي كما يقوله المحقق. هذا أيضا بيان مطلب آخر. هذه المطالب كلها محل إشكال، نبدأ من الأخير ونصعد إلى الأول. أما المطلب الأخير إشكاله أن الإجزاء لا يرجع حتى في المقام، لا يتعين أن يرجع إلى التوسعة في الحكم الواقعي، يعني التوسعة في المأمور به وشرط المأمور به. فإنكم قرأتم في بحث الإجزاء أن إجزاء الحكم الظاهري يمكن أن يكون بإحدى نكتتين، هناك ملاكان للإجزاء، ملاك يجزي الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فلا إعادة حتى في الواقع فضلا عن القضاء خارج الواقع، لأن الحكم الظاهري العمل مع الحكم الظاهري يكون واجدا لتمام الملاك المطلوب في العمل مع الحكم الواقعي، إذا كان واجدا لتمام الملاك فيجزي لا يؤمر بالإعادة، لأن هنا الملاك تحقق والغرض من المأمور به تحقق، فلماذا يؤمر بالإعادة؟ لا معنى له. هذا من هذا الملاك مآله لا محالة في عالم الخطابات إلى التوسعة في الحكم المأمور به، يعني المولى إذا وجد أن ملاكه يتحقق بالحكم الظاهري إذن فما يأمر به ليس خصوصا الطهارة الواقعية بل الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، لأن كل منهما يحقق ملاكه، والأمر لا بد وأن يتعلق بما يحقق الملاك لا بأضيق مما يحقق الملاك. إذن هذا يرجع هذا الملاك إلى التوسعة الشرطية والتوسعة في شرط في المأمور به لا محالة. يكون المأمور به هو الصلاة مع الطهارة الأعم، أن تكون طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية. الملاك الثاني للإجزاء أن يكون الحكم الظاهري في مورد مجزيا، العمل مع الطهارة الظاهرية مثلا مجزيا لكن مسقطا للإعادة، لكن لا من أجل أنه واجد للملاك، ليس واجدا لتمام الملاك، فات عن المكلف مقدار من الملاك، إلا أن ذاك المقدار الزائد من الملاك الذي فات وهو ملاك لزومي أيضا، هذا المقدار لا يمكن تحصيله بعد تحقق أصل الملاك ضمن الحكم الظاهري المأتي بالحكم الظاهري، أن يكون الملاك الفائت الملاك الباقي بنحو بحيث لا يتحقق مستقلا، يتحقق ضمن تحقيق أصل الملاك، بحيث لو حقق أصل الملاك الناقص ولو في ضمن فرد محكوم بالحكم الظاهري حينئذ بعد ذلك لا يمكن تدارك الباقي، فيحكم بالإجزاء بملاك عدم إمكان التدارك. قرأتم في الكفاية أيضا هذا المطلب، أن الإجزاء قد يكون بملاك عدم إمكان التدارك للملاك الباقي، لا لأن هذا الذي جيء به مطابق مع المأمور به الواقعي من حيث الواجدية للملاك، بل هذا أقل منه ملاكا، وهناك ملاك قد فات إلا أنه لا يكلف للإعادة لأنه لا يمكن تحقيقه، ذاك ملاك ضمني يتحقق ضمن أصل الملاك، فإذا تحقق أصل الملاك فات، ويمثل له في الكفاية كما تذكرون تذكرون رفق بمثل يمثل له ب نقي الأرض والزرع بماء مج، فإنه لو سقي بماء غير عذب بعد ذلك حتى لو يسقى بهذا الماء العذب لا يفيد بعد، لأنه قد سقي أصل الزرع بذات الماء، مصلحة استقيب الماء الحلو مثلا المفيد هذه المصلحة تفوت، وإن كان في ذاك السقي أيضا تحقيقا لأصل المصلحة لمقدار المصلحة. وكذلك في الشرب، لو شرب، لو طلب المولى كان عطشانا طلب ماء جيء به له بماء دافئ فشربه للعطش، حينئذ لا يشرب بعد ذلك، لا يكلف بالماء البارد لأن الارتواء تحقق على كل حال، رفع العطش تحقق لا يمكن مؤنية، فلا يكلف بالإعادة إلا أنه قد فاته ملاك، فاته ملاك الارتواء الذي يكون الماء البارد العاد مثلا. وهكذا هذه أمثلة لموارد عدم تدار عدم الأمر بالإعادة، لا لتحقق الملاك بل فات الملاك، بل لعدم إمكان تدارك الملاك. لعل الإجزاء في بعض موارد الحكم الظاهري يكون من هذا الفريق. إذن وهذا النحو الثاني من الإجزاء والملاك الثاني للإجزاء ليس بابه باب التوسعة، يعني لا يجعل الشارع أمره من أول الأمر على الجامع بين الظاهر والواقع، بل أمره على الواقع بالخصوص لأنه يريد ذاك الملاك الزائد، وإنما يجعل هذا يقيد موضوع الأمر، يقول هذا الأمر لمن لم يأتي بالمأمور به الظاهري، أما لو جاء بالمأمور به الظاهري إذن لا يكون مكلفا بهذا الأمر، لا لأنه ممتثل بل لأنه عاطي بحسب الحقيقة ذلك الأمر إذا كان عن تقصيرين، وإلا أنه قد فوت ذلك، فيكون الأمر مقيدا ولو بقاء لكي يتحقق الأصيام. يكون الأمر بالمأمور به الواقعي مقيدا بغير من يأتي بالمأمور به الظاهري على ما تقدم شرحه في بحث الإجزاء مفصلا. إذن هناك فرق بين مسلك الإجزاء ومسلك المحقق الخراساني، فإرجاع الإجزاء إلى كلام المحقق الخراساني وهو التوسعة الواقعية في دليل الشرطية هذا غير صحيح. التوسعة الواقعية في دليل الشرطية نحو واحد من نحو الإجزاء، التوسعة في دليل الشرطية نحو واحد من نحو الإجزاء، ليس كل إجزاء يرجع إلى هذه التوسعة، فكلام الشيخ لا يرجع إلى كلام المحقق الخراساني، هذا ما يرجع إلى الكلام الأخير. وأما ما ذكره المحقق النائيني قدس سره النائيني قال أنه لا وجه لإشكال المحقق الخراساني على الشيخ، فإنما اختاره هو أيضا بحاجة إلى أخذ متمم وجزء محذوف مقدر من التعليل، ذاك يأخذ كبرى الإجزاء مقدرا، أنت تأخذ كبرى التوسعة في الحكم في الدليل الشرطية مقدر، وكل منهما شيء زائد على أصل قاعدة الاتصاب المبينة، هذه صغرى تلك كبرى لابد من أخذها مقدرة. هذا المطلب أيضا غير صحيح، يعني يمكن للمحقق الخراساني أن يجيب عليه ويقول أنه صحيح كل منهما بحاجة إلى الكبرى، إلا أن الكبرى كبرى الإجزاء لا دال عليها في المقام، لكن كبرى التوسعة في الحكم الظاهري يوجد دال عليها، فإن الدال على هذه التوسعة على مسلكه في بحث الإجزاء في مثل قاعدة الطهارة والاستصحاب في وجه قوي هو هناك، هكذا يقول نفس كل شيء طاهر يدل على التوسعة، لا نحتاج في استفادة التوسعة إلى دليل آخر، نفس دليل الاستصحاب أو دليل كل شيء طاهر قاعدة الطهارة، يعني أدلة الأصول العملية المحرزة للشرائط والأجزاء بعنوان هذا فيه طهارة، هذا فيه مثلا ذاك الشيء، هذه الألسنة بنفسها تحرز التوسعة، هي أدلة التوسعة، لأن هذه التوسعة هناك استفادها من نفس هذا الدليل لا من دليل آخر، فيكون قوله لا تنقض اليقين بالشك وأن طهارتك باقية هذا بيانا هم للصغرى وهم للكبرى، صغرى أن هنا يوجد طهارة الذي هو الاستصحاب، وهم كبرى أنه شرطية الطهارة ولا صلاة إلا لا صلاة إلا بطهور موضوعها محقق هنا، كل الأمرين يكونان مفادين بنفس لا تنقض اليقين بالشك، بنفس أنت على طهارة طهارتك باقية، بخلاف كبرى الإجزاء، كبرى الإجزاء الحكم الظاهري عنوان الإجزاء إذا تفتحه الآخر لا يمكن استفادته من دليل الحكم الظاهري. ولهذا يحتاج إلى دليل آخر في بحث الإنجاز. إذن فعلى مسلك من يقبل هذا البيان من المحقق العراقي هناك، طبعا هذا البيان نحن ناقشنا فيه وناقش فيه الميرزا أيضا، لكن من يقبله يعني على مباني المحقق الخراساني هذا الإشكال لا يرد على الكفاية. فصاحب الكفاية إشكاله يتسجل على الشيخ إشكاله الإثباتي ولا يرد عليه، فليقول بناء على ذاك البيان نحتاج إلى ما يدل على هذه الضميمة لا دال عليها ولا بيان عليه، لكن بناء على بيانه ومسلكه الضميمة مبينة بنفسه لا تنقض اليقين بالشك، لأن دليل لا تنقض اليقين بالشك وهم يبين الحكم الظاهري وهم يبين توسعة دليل الشرطية هنا، فإن دليل هذه التوسعة عنده نفس هذا اللسان، إذن فيكون الجزء الثاني كأنه مبين، إلا تنقض كلا الجزئين يكون مبينا، فإذا كان مبينا إذن فلا يوجد حذف ولا يوجد عناية. هذا نعم لو كانت التوسعة مستفادة من الخارج لا من دليل كل شيء لك طاهر أو من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء الطهارة، لو كانت التوسعة لدليل الشرطية أو الإجزاء بالملاك الأول الذي أشرنا إليه مستفادا من دليل خارجي لا من نفس دليل كل شيء طاهر ودليل الاستصحاب، حينئذ صار بيان الأخون كبيان الشيخ، لكن حيث أنه هو يستفيده من نفس هذا اللسان بلا حاجة إلى ضم دليل آخر، إذن فبناء على تقريبه ومسلكه إشكال المرجع لا يرد على الآخر. هذا ما يرجع إلى هذا الجانب في كلام المرجع، والمرجع كان له كلام آخر أيضا. كان له كلام آخر وهو أنه هنا أصلا هذه العناية ليست عناية حتى لو أخذنا المقدر الإجزاء قاعدة الإجزاء، لأن هذا متداول في باب التعليلات يذكر الصغرى والكبرى يستفاد، هذا الكلام أيضا هنا تطبيقه غير فني على ما سوف يظهر حينئذ. الآن هل هذا بالنسبة لهذا الجانب؟ يبقى أصل كلام الشيخ والمرزا والمحقق الخراساني أنه هل يمكن جعل الرواية تطبيقا لكبرى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة وتعليل نفي الإعادة بالاستصحاب بضم مثلا ضميمة ولو مستفادة من نفس دليل الاستصحاب وهي التوسعة في الحكم الظاهري أو التوسعة في دليل الشرطية أو إجزاء الحكم الظاهري؟ هل أصل هذا الجواب الذي ذكره المشهور يعني ذكره الشيخ والمحقق الخراساني كل منهما بتقريبه ووافق عليه المشهور كأنه قال بهذا انحل الإشكال، نقول أن الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة كان على يقينه وكان على شك، الآن ليس له شك لكن في العمل كان له شك من العمل، فلا ينقض اليقين بالشك في العمل لا الآن ولا إعادة للإجزاء أو لا إعادة لتحقق الطهارة مصداق الطهارة والتوسعة في دليل الشرطية، الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والله وقد كانت الطهارة الظاهرية موجودة له انكشاف الخلاف بلحاظ الواقع لا بلحاظ الطهارة الظاهرية كانت له طهارة ظاهرية إذن فلا إعادة. هل يصح أصل هذا الحال بأي من الصيغتين والتقريبين تقريب الشيخ الأعظم وتقريب المحضر الخواساني؟ ظاهر كلمات المشهور كأنهم وافقوا على هذا الكلام وأن هذا المقدار اندفع به الإشكال، إشكال عدم حقانية التطبيق وعدم جدية التطبيق للكبرى على هذا المورد لأنه اندفع بهذا، إلا أن الصحيح أنه لا يندفع وأن هذا مجرد تمحلات أصولية أو دقية لا يجعل الكلام ملقى إلى العرف صحيحا بهذا النحو، وذلك لأن هذا البيان بكل من التقريبين فيه مخالفات وعنايات فائقة، هذه العنايات لا يمكن المصير إليها إلا إذا أردنا أن نتعامل مع الأحاديث تعامل الألغاز والأحاديث. هناك عدة مخالفات للظهور لكلا هذين التفسيرين أو التقريبين والمحاولتين لعلاج كيفية تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد السؤال بناء على أن يكون رأيت فيه النجاسة السابقة. لو كان المراد من رأيت فيه نجاسة الآن يحتمل سبقها، هناك شيء من هذين التقريبين لا نحتاج إليه، لأن الإصحاب الآن يجري بلحاظ حال الصلاة ولن ينكشف فيه خلافون يحتمل وقوع صلاته مع الطهور، والآن يجري الإصحاب بلحاظ زمان الصلاة وينفي الإعادة بلا حاجة إلى قاعدة الإجزاء لأنه لن ينكشف الخلاف ولا قاعدة التوزيعات، يكون هنا نفي الإعادة نفيا ظاهريا. لكن بناء على أن يكون فرأيت فيه أي رأيت فيه النجاسة السابقة، وحينئذ حمل التصديق على أنه بلحاظ حال الصلاة وحمل نفي الإعادة على أنه لإجزاء الحكم الظاهري أو لتحقق الطهور الأعم من الظاهري والواقعي والشرط والأعم، هنا سوف يأتي هذه المخالفات الكبرى. المخالفة الأولى أن ظاهر لا، لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا ظاهر لأنه الحكم الذي يريد يعلله الآن، هذا الحكم الذي يعلله حكم الآن يكون مصداقا للا تنقض اليقين بالشك، لا أنه كان مصداقا لليقين بالشك وأما الآن فهو مصداق للصحة الواقعية. لو كان لا تنقض اليقين بالشك ناظرا إلى زمان العمل، لأنك كان لك في وقت العمل لا تنقض يقين، الآن لا، في وقت العمل كان لك لا تنقض اليقين بالشك، وحيث أنه هذا مجزم أو أن الشرط هو الأعم من الظاهر والواقع فلا إعادة عليك فعلا. هذا لسان، واللسان الموجود في الرواية لسان آخر غير هذا اللسان، ذاك اللسان معناه أن الحكم الظاهري كان سابقا لا أنه الآن موجود، أما الآن موجود هو الحكم الواقعي بعدم الإعادة، الآن الموجود الحكم الواقعي بعدم الإعادة، والحكم الظاهري كان له سابقا أما الآن بعد ليس حكم ظاهري، الآن يعلم بالنجاسة في وقت الصلاة. بينما لسان الرواية ليس هذا اللسان، يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك، الآن لا تنقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك، يعني ظاهره أنه الآن هذا النافي بالإعادة والتعليل تعليل لعدم الإعادة بقاعدة لا تنقض اليقين بالشك، هي قاعدة ظاهرية، فيكون ظاهر مثل هذا اللسان أن نفي الإعادة هنا نفي ظاهري لا نفي واقعي، أن نفي الإعادة نفي ظاهري لا نفي واقعي، بينما بناء على ما ذكروه نفي الإعادة نفي واقعي لا نفي ظاهري. ولا تنقض والحكم الظاهري بلحاظ السابق لا بلحاظ الحال، وكلا هذين الأمرين خلاف ظاهر السياق، هم أن نفي الإعادة نفي واقعي لا ظاهري خلاف الظاهر، وهم أن لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ السابق لا بلحاظ الآن أيضا خلاف الظاهر. نعم المشكوك سابق، لكن الحكم بعدم النقض الآن هذا لا بأس به، كما لو وجد النجاسة حملنا رأيت فيه على النجاسة الفعلية المشكوك سبقها، فإن الشيء الذي بلحاظه يجري الاستصحاب وهو المشكوك سابق، لكن الحكم بالبقاء الآن، التعبد بالبقاء بلحاظات المشكوك سبق الآن، فهو حكم ظاهري فعلي الآن يجري في حقه لا تنقض اليقين بالشك، لكن مشكوكه متابع، بخلاف ما إذا كان التطبيق بلحاظ حال الصلاة، فإنه كما أن المشكوك سابق الحكم أيضا سابق، الشك أيضا سابق لنا لا شك، الآن يقين بالنجاسة بناء على أن يكون تفسير المشهوري، فيكون الشك والمشكوك كلاهما سابقا، ولا تنقض اليقين بالشك بلحاظ السابق، كان لك لا تنقض اليقين بالشك، لا الآن لا تنقض اليقين بالشك، كان لك لا تنقض اليقين بالشك، والآن لك صحة واقعية لا تحتاج إلى إعادة لأنك واقعا قد أتيت بالصلاة. هذا خلاف هذا السياق بلحاظ كلا الأمرين خلاف، هم ظهور لا تنقض بأنه الآن لا تنقض، وهم ظهوره في أن هذا نفي الإعادة مستند إلى قاعدة اليقين والشك التي هي قاعدة ظاهرية، فيكون نفي الإعادة نفيا ظاهريا لا نفيا واقعيا. هذا المخالفتان لظهورين، هم أنه ظاهر هذا التعبير أن الإعادة المنفية إعادة ظاهرية لا إعادة واقعية، وهم أنه هذا المورد مصداق بالفعل لا تنقض اليقين للشك، لا أنه كان مصداقا لا تنقض اليقين للشك والآن مصداق لعدم الإعادة لقاعدة الإجزاء أو قاعدة القاعدة الأخرى. هذا مخالفة، هذه مخالفتان هنا. المخالفة الثالثة أنه أبو تنزلنا عن هذا الظهور الذي واضح في هذا السياق، قلنا أنه يريد أن يقول لا تنقض يعني ولو بلحاظ في زمان الصلاة لم يكن ينبغي لك أن تنقض في وقت الصلاة، لا الآن لا، وأن الظهور في أن عدم الإعادة ظاهري أو واقعي، هذه الكلمات ظاهري واقعي لا يفهمها العرف، بالتالي عدم إعادة مثلا كلا الظهورين إذا أنكرناهما يبقى حينئذ انتفاء الإعادة بالتعليل وبيان لا تنقض اليقين بالشك بنفسه غير عرفي غير صحيح، لأن مجرد عد كان يجري في حقك الاستصحاب هذا لا يكفي لنفي الإعادة، إذ لابد من ضم ضميمة كما قلنا، والضميمة هو إما الإجزاء أو توسعة الحفظ الظاهري، وهذه الضميمة يحتاج إلى دال ولا دال عليها هنا. وما ذكر هنا نأتي إلى كلام المرجاء الثاني، ما ذكره المرجاء من أنه يكفي ذكر الصغرى لإفادة الكبرى، هذا الكلام إنما يصح إذا كان ذاك تلك الكبرى إذا كانت الكبرى الحد الوسط المشترك بين الكبرى والصغرى مذكورا في الصغرى، كما في لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإن الجملة هكذا، الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام، هنا حينما قال هذا مسكر ولا تشربه أي حرامون قد بينت الحدود كلها، الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر، غاية الأمر استعين بالصغرى والنتيجة اكتفي، لأن الحد الأصغر والأكبر موجود في النتيجة والصغرى، الحدود الثلاثة كلها موجودة، فحذف التكرار، حذف لوضوحه مثلا الكبرى. أما هنا يوجد حد آخر غير مذكور أصلا وهو حد الإجزاء، الحد المحذوف هنا غير مذكور أصلا، إنما نقول أنت مستصحب الطهارة وكل مستصحب، أنت لك حكم ظاهري أو طهارة ظاهرية، وكل طهارة ظاهرية مجزية عن الطهارة الواقعية بالتوسعة أو بالإجزاء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني من ملاكي الإجزاء، إذن فلا إعادة. هنا الشيء الذي نحتاجه هذا أن الطهارة الظاهرية أو استصحاب الطهارة حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري مجزي، كل حكم ظاهري محقق مثلا لشرط الشرطية بناء على تقريب المحقق الخراساني، أو واف بالملاك أو لا يمكن معه تدارك الملاك، مجزم الأحكام الظاهرية مجزية، وهنا حيثية إجزاء الحكم الظاهري لم تبين أصلا في هذا في لا تنقض اليقين بالشك، في لا تنقض اليقين بالشك المبين هنا حيثية الإجزاء حيثية زائدة غير مبينة أصلا، خلاف هنا لأنه مسكر، هناك الإسكار بين، هم الإسكار بين، هم حرمة مسكر بيّن، لا تشربه بيّن، هم الخمر مبين، غاية الأمر الكبرى أن كل مسكر حرام اكتفي به بأن هذا الخمر المسكر حرام، وذاك يستفاد من سياق التعليم. أما هنا سوف يكون حد محذوف، أصل الحد محذوفا غير مذكور، والعرف إنما يقدر الكبرى حينما تكون الحدود الثلاثة مذكورة، الحد الأصغر والأوساط والأكبر مذكورا، حينئذ يقتنص الكبرى المقدرة أيضا، يقول هنا الكبرى أيضا كل مسكر حرام بخلافه هنا، إذن فهذا الوجه فهذا البيان خلط بين مثل التعليل لأنه مسكر وبين المقام، هذا ثالثا. ورابعا أن هذه النكتة نكتة التوسعة أو الإجزاء أساسا نكتة تعبدية غير عرفية، لا بد من بيانها، كيف يمكن أن تحذف هذه النكتة التي هي النكتة الأصلية ولم يبين، وخصوصا في سياق
ظاهر بل صريح في أنه يعلل بأمر ارتكازي، يقول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين للشك أبدا، وكأن هذا شيء مفروغ عنه مرتكز. لو كان بحسب الحقيقة هنا يوجد نقطة الارتكاز، نقطة نفي الإعادة عبارة عن تلك النقطة، كان يبغى أن يبين. بخلاف ما إذا حملنا رأيت فيه على رؤية النجاسة الآن، إذ يكون حينئذ النفي الإعادة نفيا ظاهريا ومصداقا حقيقيا للا تنقض، ولا نحتاج إلى أي عناية زائدة، لأن النفي نفي ظاهري كالطهارة الظاهرية. إذن فيكون مجموعة هذه النقاط دليلا على أن هذا النحو من الفهم لهذه الرواية تأويل فيها وحمل لها على معاني أصولية بلحاظ زمان الصلاة، ثم التوسعة في الحكم الظاهري، التوسعة في دليل الشرطية والإجزاء في الحكم الظاهري، هذه تجعل هذه الرواية أشبه بالألغاز والأحاجي. والإمام حينما يتحدث لا يتحدث بمثل هذه النقاط، فيستكشف لا محالة وجود خلل إذا جعلنا رأيت فيه بهذا المعنى الذي يقوله المشهور، أن هنا لابد يوجد خلل وسقط في الرواية.